الله يعلمني وأعلمك وأعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: فيجب على كل من علم بسلعته عيبا أن يبينه لمن يجهله، وكذا يجب على الأجنبي إذا علم أن يخبر به من يريد أخذها، وكالسوم على سوم غيره ولو ذميا للنهي الصحيح عنه ولما فيه من الإيذاء، وهو أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا: رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك بأكثر، أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود بمثل الثمن، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن بأن يصرح بالتوافق على شيء معين وإن نقص عن قيمته، بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار الآخر، وكالبيع على بيع غيره قبل لزومه، وهو أن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله أو أجود منه بمثل الثمن أو أقل، أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بفسخ، وكذا الشراء على الشراء، وهو أن يأمر البائع قبل اللزوم بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه حيث لم يأذن من يلحقه الضرر لأن الحق له، وكالنجشي، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، وكالكذب والأيمان الفاجرة، فإن كل ذلك من الجرائم العظيمة والمفاسد الوخيمة، فقد روى مسلم والأربعة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الحديث الآخر: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ومن الكذب الشديد التحريم أن يقول: أخذت السلعة بكذا أو أعطيت به كذا، وهو كاذب ليخدع أخاه بذلك، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا أؤتمن خان، وكخلف الوعد والمطل، وذم ذينك في الكتاب والسنة، وكلام العلماء مما لا يدخل تحت الحصر ويضيق عنه النطاق، إذ هو من علامة أهل النفاق، ومن الظلم الوارد فيه الوعيد الذي لا يطال، وكالوقوع في الحيل والمخادعات الموجبة للمقت والسخط وقلة البركات، بل وكثرة الآفات وعموم البليات. فالحيلة غالبا وإن صحت بالنسبة لأحكام الدنيا فهي في الآخرة أسوأ وحالا من كثير من المحرمات، كما نص على ذلك الأئمة الثقات. وكتعاطي العقود الفاسدة والوقوع في الظلامات، وكالتقصير في حقوق النساء والمماليك الواجبات، وكالتساهل في شان الأبضاع من ترك الاحتياط لصحة الولايات، والاكتفاء في واجب الإشهاد بمن ليس أهلا للشهادات، وغير ذلك من المظالم المتعلقة بحق الرب سبحانه والمربوبين أي المخلوقين المبينة في الآيات وصحيح المرويات وأقوال الهداة السادات. وقد وقع في ذلك أي المذكور في هذا الفصل كله الكثير من أبناء العصر لعموم الجهل وتروس النذل وتوسد الأمر لغير الأهل وعدم طلب العلم الواجب من أهل الجبل والسهل، ولتعظيم الدنيا الحقيرة الفانية، ولتعظيمهم أهلها المنهمكين في مهاويها أو أنحائها النائية، ولنسيانهم شأن مصيرهم إلى الآخرة الباقية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا يسألون عما كانوا يعملون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وخذ إلى الخير بنواصينا.
آمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله على نعمة الإسلام والدين المتين القويم والشرع العظيم المبين على لسان الحبيب الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين، أدم اللهم عليه صلواتك وتسليماتك في كل لمحة ونفس وحين، صل وسلم معه على آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وتابعيهم من الصادقين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ الكلام على ما يتعلق بالبيع والشراء ويذكر المنهيات عنها المحرمات بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حذر من الربا. وبعد أن تقدم معنا ذكر أركان البيع وشروط وكلام الأئمة فيه وأنواع الربا الأربعة، ربا الفضل وربا اليد وربا النسيئة وربا القرض، وتكلم أيضا عن الغش وحرمته في شريعة الله تبارك وتعالى ووجوب النصح لكل مسلم. قال وكالسوم على سوم غيره، فقد نهى عن ذلك رسول الله. قال ولو ذميا، قال لا هذا ما هو من المسلمين، ما مسلمين ذمي عندنا جالس بالذمة بيننا له حق البيع والشراء، ما يجوز تسوم على سومه. قال للنهي الصحيح عنه، نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، ولما فيه من الإيذاء والأذى بأنواعه محرم في الشريعة. ويقول صاحب الشريعة من آذى مسلما فقد آذاني. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل ورع وكل تقي من الأمة يحذر أن يذي الغير. وكان الحال ساميا بالخصوص فيهم من خواصهم، حتى أنه يمشي أحدهم في الطريق فيصادف كلبا يأكل أو نائما فيبعد عنه أو يتجنب إلى طريق آخر حتى لا يؤذيه. هكذا. وقال ابن عباس إن أكرم الناس علي جليسي، لو استطعت أن لا يقع الذباب علي لفعلت، وإن الذباب لا يقع علي فيذيني، يتأذى بوقوع الذباب على وجه جليسه. فرضي الله عن أهل المكارم والشيم، وهذه الشريعة جاءتنا بهذه الخيرات. قال وهو يعني أن يقول لمن يأخذ شيئا ليشتريه بكذا وقد تساوم مع البايع، رد حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن نفسه، وأحسن أحسن بضاعة والثمن نفسه أو بأقل من هذا الثمن أو مثل البضاعة نفسها بأقل من الثمن أيضا، سوم على سوم أخي. أو يذهب لعند المالك يقول أنت تبيع هذا على فلان بن فلان بكذا كذا، قلنا نعم. قال هيا أنا بشتري منك بأحسن بثمن أحسن يبعطيك أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله، استرده ليشتريه منك بثمن أكثر، أو يعرض على مريد شراء وقد بدأ يتساوم مع البايع، أو على غيره على غير مريد شراء، على واحد ثاني بحضرته بحضرة المشتري مثل السلعة بأنقص ثمن أو أجود منها بمثل الثمن، فهذا العرض نفسه سوم على سوم أخيه. قال يحرم ذلك بعد استقرار الثمن إذا اتفق على الثمن، أما ما دام المسألة مراجعة ومراجلة ولم يثبت الثمن استفقان عليه فيجوز أن يعرض كل ما عنده ويدخل كل بما في يديه ولديه. أما إذا قد استقر ثمن بين واحد وآخر فلا يجوز لأحد أن يأتي ويغير لا على المالك ولا على المشتري حفظا للحرمات وللنفوس حتى لا يطغى بعضها على بعض. السوم عرض السرعة على البيع. يقول أسمت السلعة أسوم بها أساوم بها. المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وعلى ثمنها. فهذا السوم على سوم أخي مثل الشراء على شراء أخي والبيع على بيع أخي كما يجي له صور. إذا تساوم رجلان طلب البائع بسلعة ثمن رضي المشتري يا مشتري آخر وعلم أنهم قد توافقوا على الثمن ودخل قال أنا بعطي ثمن أحسن من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. أو من جملة السوم على سوم أخيه يقول تعطي فلان بن فلان أنا بشتري منك بنفس وهو له وجاهة وله مكانة وله منزلة فبوجهته يقول رد من هذا ايش تستفيد منه انا بشتري منك. عجيب ما قد اتفقوا على الثمن خلوه روح اشتري من الثاني الذي قد اشترى. اما تامر المالك في وقت الخيار ان يرد من اجل انت تشتري لانك اكثر سمعة ولا اكثر وجاهة بين الناس ولا اكثر ما يجوز كل من السوم على سوم اخيه. فيرغب البائع في أن يبيع على هذا وينزع من ذاك لكونه لا سمع له مثل ذلك فهذا سوم على سوم أخيه. كذلك كله من المحرم في الشريعة الذي نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخلاف ما لو انتهى ذلك خلاص أو كان يطاف به ولم يستقر الثمن فتجوز زيادة فيه لا بقصد إضرار الآخر. قال في هذه الحالة نعم يجوز ولكن بنية حسنة. كيف بنية حسنة؟ المال رغبة فيه لكن داري الذي عرض عليه بيستفيد منه ويرغبه بينه وبينه شيء في نفسه منه شيء بيزيد ثمن من أجل أن لا يقع بيد فلان. نقول اسمع يا قليل الأدب نيتك غير صالحة في الظاهر ما عليك شيء وبينك وبين الله يا ويلك ليه نيتك على فلان ولا على فلدان تشتريه برغبة من دون ما تقصد إضرار أحد فاضل اشتر. وأما أن تتكلف شراؤه ولو بأكثر لأجل لا يقع في يد فلان لأجل لا يفرح فلان لأجل لا ينتفع فلان فهذا مقاصد يعاقب عليها الواحد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جل جلاله. كله يدخل في ذلك ومنه البيع على بيع أخيه أن يأمر المشتري بفسخ البيع قبل أن يلزم البيع يقول ما دام بينهم الخيار أما خيار المجلس أو خيار الشرط ويقول ببيعك مثل هذا أو أجود منه بمثل الثمن أو أقل من الثمن أو ما يصرح بالأمر بالفسخ البيع يعرض عليه وشوف هذا البضاعة كما ذيك شوف هذا أبيعها عليك بكذا كذا أقل من كذا بغى نفسه ورع هم قال فسخ البيع أنا بعطيك أحسن. قال قدر أن مثل البضاعة هذه اتفقه فلان عليها وخلاص باقي استقر الثمن باقي له ينفذ البيع. يقول شفت البضاعة هذه هذه بيع بكذا كذا ها عجيب ده كما بضاعة فلان لكن أحسن هذا روح لعند ما بغيت أقوله توصلت إلى البيع على بيع أخيك وإن ما صرحت بالأمر بفسخ البيع الثاني أنك عرضت عليه بضاعة مثلها بأقل ثمن أو أكثر منها أو أحسن منها بنفس الثمن. وهكذا إنما يأتي الخروج من الإثم في نادر من الصور كأن يكون غشاشا يغش الناس ويديهم يضحك على من لا يعرف فيغبن الناس متعمد وعرف بذلك فيأتي الغر الفدم الذي ما يعرف فيعرض عليه بثمن كبير زايد على الحد فيبين له أن سعر هذا يوجد في السوق بأقل من هذا ومثل هذا فهذا باب آخر من باب النصيحة لا يقصد بإضرار هذا ولا ذاك لكن هذا يكون في من عرف فيه التجني والتجري والغش والخيانة على الناس أما ما عدا ذلك دع ربك يرزق الناس من بعضهم البعض كما يشاء إنما البيع عن تراض ولا تدخل على أحد قد علمت أنه قد استقر بينهم مبلغ معين في الثمن قال أو يعرض عليه بذلك وإن لم يأمره بالفسخ مثل الشراء على شراء أخيه يأمر البائع قبل اللزوم بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لم يأذن من يلحقه الضرر بذلك لأنه الحق له أما إذا كان هو الثاني فالاسمع أنا كنت بشتري هذا من فلان لكن إذا أنت بتشتريه أنت مقدم وأنا بغيته لك من قلبي راح هل بنعطيك فيه ثمن زايد وما إلى ذلك إذا قد هذا الرضيع الذي يخاف عليه الضرر أو راعة الشريعة حرمة الضرر في حقه فالحق له وخرج ذاك من الإثم إذا كان ذاك عن طيبي نفس ومنه أن يتساوم أيضا مع رجل بل يجيب صورة رضا بوجه الحياء يا أخي أنا حق منك طيب وداري بنفسه أنه مسكين ما يبغى لكن استحى منه المأخوذ بالوجه الحياء كالمأخوذ بالسيف عن طيب نفس لهذا لما أراد الحق يذكر مسألة رد الزوجة على زوجها شيء من مهرها قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها فكلوا هنيا مريم طبن مما يديها تعبان ما خلق كل جل المهر روح وخذ ولا عاد بغت شيء منك هذا طبن لكم عن شيء من نفسها هذا طابت نفسها في هذا تعبتها هذه تغلت بتخلص منك تروح بتقوله ويروح تأمل الآية بتجيب في الجانب بعدين فإن طبنا لكم عن شيء من نفسا متى طابت نفسها مسكينة تعبتها وأذيتها خليتها تتخلص منك بغت الفقة منك بسبب أذاك فين فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا وإذا جاء بعضهم من سيدنا علي يشكي عند له علة تداوى منها ما تعالج قال لسيدنا علي استوهب امرأتك شيئا من مهرها تطيب نفسها لك به حسن علاقتك معها قال ثم اشتري به عسلا واستعمله لعلتك راح فعمل ذاك فشوفي قال منين جبت هذا قال ان الله يقول فكلوه هنيئا مريئا ثم يقول فالعسل فيه شفاء للناس فأخذت الشفاء في الناس من الهنيء المريء فكان استنباط من معاني ودلالات القرآن قال الحق الذي صاحب فيك هذا يتكلم الأئمة على صور سوم على سوم خيل بيع على بيع أخيه شراء على شراء على شراء أخيه فمن الشراء على شراء أخيه يأمر شخص البايع بفسخ العقد ليشتري هو بأكثر أو يجي شخص إلى البايع قبل لزوم العقد ليدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به من شان يفسخ العقد مع ذاك ويعطيه إياه وهكذا يقول الحنفي إذا اتفق المتبايعان على الثمن أو تراضيا أو جنح البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري فحينئذ لا حق لأحد أن يدخل بينهم فيزيد في الثمن أو يزيد في السلعة وما إلى ذلك. وهكذا يقول الشافعية، وأن هذا بأن يكون الشراء قبل اللزوم في مدة الخيار. أما إذا قد تم لزم أو قد اطلع على العيب فخلاص انتهت المسألة فيجوز له. كذلك يقول الحنابلة في السوم على سوم أخيه، يوجد من البايع تصريح بالرضا بالبيع فلا يجوز حينئذ اسمه سوم على غير المشتري، حرام السوم على غير المشتري. وكذلك يظهر منه ما يدل على الرضا وإن لم يصرح، يظهر منه. أما إذا ظهر ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم مدام عدم رضي. وكذلك إذا لم يوجد ما يدل على الرضا أو عدمه فحرام أيضا السوم. فإن صرح بالرضا فحرام يسوم، وإن صرح بعدم الرضا فيجوز أن يسوم. وإن لم تظهر علامة لكن الجماعة متقاربين يمكن بيسدون بيصلحوا بينهم خلاص ممنوع، لا تسم على سوم حتى. هكذا يقول الحنابلة. والأمر كله راجع إلى رعاية الحقوق والمصالح. ويذكرون أيضا أنه من صوره عندهم يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فاختلفوا فيه. وهكذا كما قرانا أيضا فيما ذكر الشيخ أن يكون بغير إذن له من المشتري، والمسألة فيها خلاف أيضا. فإذا وقع الإذن من أحدهما وله الحق في إسقاطه فانتفى الإثم، لما جاء في الحديث يقول حتى يبتاع أو يذر، أنه إذا قد أذن معناه ترك خلاص ما عاد له رغبة في الم... وهكذا. فقرروا أن المعتبر إذن المالك لا الولي ولا الوصي والوكي إذا كان في ضرر على المالك، فالعبرة برضا المالك. فهذا الشراء أو السوم بهذه الصور كلها غير جائز عند الأئمة ومنهي عنه، وإن أنفذوا البيع إلا الحنابلة يقولون باطل بيع، باطل بيع ما يصح. فغير الحنابلة قالوا حرام والبيع نفذ، الحنابلة قالوا الإثم حاصل والبيع باطل. وخلوا يروح يردوا للأول ولا يصلح فيما صلح، هذا البيع باطل عندهم لأنه سوم على سوم أخيه. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهكذا حرمت الشريعة الإيذاء وانتهاك الحقوق للآخرين. قال صلى الله عليه وسلم نهى أن بعض الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن هذا النجش الذي يتكلم عنه والتصرية يصري ثدي البهيمة حتى يضخم ما فيها فيرى أنها ذات لبن كثير، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وهكذا. ويقول الحنابلة المنهي عنه محرم والنهي يقتضي الفساد، فلهذا قالوا ببطلان البيع من أصله. ومثل المسلم الذمي والمعاهد والمستأمن في مثل هذه الأشياء، فما أباحت الشريعة فيها إيذاء ولا غشا ولو الكافر. هكذا محاسن الإسلام ومحاسن الشريعة الغرة جعلنا الله من خواص العاملين بها. ثم نبه تنبيهات عن محرمات إذن تتعلق بالبيع والشراء. جنبنا الله جميع المحرمات والمكروهات، وجعلنا من الذين تقيدوا بقيد الشرع المصون في الأفعال والأقوال والنيات، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.